الشرح كله هو الذي يقع على الشيخ. ولذلك الأخ الذي فرغ كتاب الصيام من بلوغ المرام ذكر بعض كلام الشيخ عبد العزيز الرافي، لأنه كان يسأل الشيخ وأحيانا يذكر بعض الفوائد وهو يعني يقع على الشيخ. لكن هناك شرح طبع بمجلدين الشيخ الباز رحمه الله غير هذا، وذاك الشرح هو يعني عبارة عن فوائد حديثية كان يقيد الشيخ على نسخته الخاصة وطبع في مجلدين، وكل فائدة يقيدها الشيخ يكتب التاريخ. فرأوا أول تاريخ وآخر تاريخ ووجدوا بينهما 60 سنة، كان يعني هذا نسخة الشيخ الخاصة من أيام القرار إلى المفتي رحمه الله، كل ما أيد فائدة كتب. طبعا من إملائه لأنه مريض رحمه الله يملي بعض الفوائد التي يقف عليها، والشيخ رحمه الله اعتنى يعني بهذا الكتاب، وكان يقول لطلابه فتاوانا لا تخرج عن بلوغ المرأة لأنها يعني أدلة الأحكام. وطالب العلم يسلك مسألتين هي التفضل، مسلك الفقهاء الذين صنفوا النجوم الفقهية المذهبية، ومسلك أدلة الأحكام. كل من المسلكين هو مسلك العلماء والفقهاء، ولا يغني مسلك عن الآخر، وكل مسلك له طبيعة. فالأصول الفقهية المذهبية مثل دليل الطالب وزاد المستقبل وغيرها تجد فيها تصوير المسائل وحصر المسائل وجمعها في مكان واحد، وتجد فيها الشروط والأركان ونحوها مجموعة في مكان واحد وفي باب واحد أو في فصل واحد. بخلاف أدلة الأحكام فالبحث فيها ليس في المسائل، إنما البحث في الأدلة من حيث الفوائد المستنبطة من هذه الأدلة، وأيضا تستفيد إذا قرأت أدلة الأحكام تعرف سبب ورود الحديث، ترى أعراض يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ترى حادثة تحصل بين الصحابة فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد دراسة أدلة الأحكام أن الطالب يعرف مشكل الحديث والآثار مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي في ظاهرها تعارض وأهل العلم يجمعون بينه ويزيلون هذا التعارض، أو يكون أحد النصين ناسخ والآخر منسوخ، أو أحدهما ضعيف والآخر صحيح، أو أحدهما عام والآخر خاص. هذا كله يبحث في أدلة الأحكام وغيرها يعني من الفوائد التي يجنيها الطالب إذا قرأ أدلة الأحكام بإذن الله عز وجل. نبدأ إن شاء الله في كتاب الصيام البلوغ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الصيام، كتاب الصيام. درج العلماء على أنهم يضعون الكتب للأجناس، والأبواب للأنواع، والفصول للمسائل. درج العلماء على هذه الطريقة وهذا المنهج، وهو أن الكتب تكون للأجناس، والأبواب للأنواع، والفصول للمسائل. بمعنى أن الكتاب يندرج تحته أجناس من المسائل والعلوم والمعارف، فهي أعم من الله يعطي مثال على الجنس والذكر. الجنس نقول ثمار يشمل التمر والعنب، ثمار كثيرة، لكن نقول التمر هو نوع يندرج تحته أنواع من التمر، يعني نقول خاص سكر مرحي هي كلها تمر، لكن الجنس ثمار غير متفقة وليس التمر كالعنب وليس كالتين. واضح؟ هذا ضابط الكتاب لنوضح الفرق بين الجنس والتين. فالكتاب يطلب شك احكام كثيره، يعني مثلا في كتاب الصيام اولا في احكام دخول الشهر ومسائل الهلال، ثم بعد ذلك مسائل وجوب الصيام وعلى من يجب الصيام، ثم مسائل اهل الاعذار والمفطرات في رمضان والصيام الواجب وغير الواجب والتطوع، هذه كلها مسائل غير متفقه الحقيقه في الجنس، لكن الباب يندرج تحته ايش؟ مسائل متفقه يعني نوع انواع يعني مسائل متفقه الحقيقه. مثلا نقول صيام التطوع، صيام التطوع كله تطوع وكافر، فهذه طريقه العلماء في التصنيف انهم يضعون كتاب وتحت الكتاب ابواب وتحت الابواب فصول، والفصول تندرج فيها المسائل، وقد ياتي العالم او المصنف بكتب وابواب ولا يكون فصول، فتكون الفصول اصلا هي مضمنه تحت الابواب. قال كتاب الصيام، الكتاب كلمه كتاب في اصلها لغوي، يعني هذه الماده اللغويه تدل على الجمع، ومنها كتيبة الجيش جماعة الرجال، فالكتاب سمي كتاب لأنه جمع هذه الأبواب وهذه الأحاديث وهذه المسائل. والصيام، الصيام معناه لغة الإمساك، مطلق الإمساك، ومنه قوله جل وعلا قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فمطلق الإنسان يسمى صيام، أي إنسان، لكن في الاصطلاح والشرع الإمساك أخص، فهو الصيام أخص معناه الشرعي والاصطلاحي أخص من معناه اللغوي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك من طلوع الفجر الثاني، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والشيخ العديد رحمه الله يختار أن يوضع قيد على التعريف، وهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن التعبد فيه نية وفيه إخلاص لله عز وجل وبسط هذه الأمور. وأهل العلم يعني يختارون تعريفات ويعبرون عن معنى هذا الاصطلاح بتعبيرات كثيرة، لكن المراد أن معنى الصيام في الشرع خاص بمعناه في اللغة، وإن كان بينهما تلازم في المعنى وهو الإمساك. الصيام كما هو معلوم، صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فرض شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان؟ تسع رمضان. ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما في شرح عمدة الفقه، يقول التسع رمضانات التي صام النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الصيف، كلها في الصيف، وأول رمضان في دولة بدر وكانت في الصيف. فلذلك هذه الفائدة مهمة نتذكر الآن ونحن نصوم في حرم. صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كله أبصر عليه الصلاة والسلام. قد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الصيام وأجر الصيام وثواب الصيام، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكر وبدأ في أحكام الصيام. لمن؟ لأن موضوع دروب المرأة هو أدلة الأحكام وليس فضائل الأعمال وليس فضائل الأعمال وليس أحاديث الترغيب، إنما صنف هذا الكتاب للأحكام، فلذلك بدأ بأحكام الصيام. ولا شك أن الصيام فيه فضل عظيم وفيه يعني أجور عظيمة وفيه يعني تحقيق لتقوى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام هو تحقيق تقوى الله عز وجل. وأيضا الصيام فيه تضييق لمجال الشيطان، والشيطان يجني من بني آدم مجرى الدم، فإذا صام العبد ضيق على الشيطان هذه المجال. أيضا من فوائد الصيام وحكم الصيام أن الإنسان يحس بالجوع والعطش فيعرف حكمة الله عز وجل عليه، ويحس بالفقراء والمساكين فتحصل لديه الشفقة عليه، وأيضا غيرها من الحكم. وأذكر كلمة ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح حفظة الفقه، يقول: الصلاة حركة إلى الحق، والصيام سكون عن الشهوات. يقول: الصلاة حركة إلى الحق، والصيام سكون عن الشهوات. فالصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جنة، ففيه وقاية وفيه يعني صيام للإنسان وفيه سكون عن الشهوات. قال كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم. متفق عليه. بدأ بهذا الحكم وهذا الحديث الذي تضمن أحكام، فهذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان للصيام احتياطا، فيه النهي عن تقدم رمضان احتياطا. بعض الناس يصوم قبل رمضان يوم او يومين، يقول احتياطا ربما الناس ما راوا الهلال لكن الهلال ظهر، او حال دونه ودون الهلال شيء من غير او قتر، فانا اريد ان اصوم احتياطا. هذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه. اما الرجل الذي يصوم صوما يعني اثنين وخميس مثلا، وصادف الاثنين والخميس اخر يوم في شعبان او قبل يعني رمضان بيوم او يومين، فانه لا حرج عليه. بل لو ان رجل عليه قضاء يوم او يومين في رمضان الماضي وما بقي في شعبان الا يومين، يجب عليه ان يقضي قبل دخول رمضان. اذا احوال الناس بالنسبة للصيام يوم أو يومين قبل رمضان تنقسم إلى ثلاث أحوال. الحالة الأولى لا يجوز
احتياطي،
وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من يتقدم رمضان بيوم أو يومين يصومهما احتياطا. وهذا في الحقيقة صوم لا ينفع، حتى لو كان آخر يوم من شعبان يعني اشتبه وشك الناس وأضر صار يعني بعد ذلك تبين أنه من رمضان، لا ينفع يقضي. لماذا؟ لأنه لا يكفي إلا رؤية رجل، ولا بد في الشاهد من توفر صفاتها، الشاهد من الأعداد ويعني صفات الشاهد التي بما يعني يكون سائر يعني عدلا وسائر من خوارق القوة ومتصفا بالأمانة، وهو عنده رواية في معرفة الرجال والأمين والأمين. قال: إن المسلم يتقيد بشرع الله إذا رجلا له عادة يصومها فلا بأس به في صيام الاثنين والخميس. ثم قالوا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: فصام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله أو نتيجة الحديث الذي قبله، فالحديث الذي قبله فيه نهي، وهنا الحكم على من خالف النهي، فهذا الحديث هو نتيجة الحديث الذي قبله، فمن صام اليوم الذي يشك فيه يكون قد عصى النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحكموا وضوء. طيب، ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا تردد بين كونه 30 من شعبان أو 1 من رمضان، والناس متى يتراءون إلى مغرب يوم 29 آخر العصر وعند الغروب يتراءون إلى هنا يراءون إلى هنا. طيب، لكن ننتبه إلى مسألة وهي ليس على كل حال يوم 30 أو اليوم المتردد بين كون 30 أو 1 رمضان أنه يوم الشك. متى يكون هو يوم الشك؟ إذا تراءوا الهلال وكان يوم 29 في غير أوقاته، هنا يكون اليوم الذي بعده مشكوك. أما إذا تراءوا الهلال في يوم صعب والسماء صافية ولم يروا الهلال، هنا يصوم، لا يصوم يوم 30 ويكون على يقين أنه ليس رمضان. واضح؟ فاليوم الذي يشك فيه هو الذي تراءوا الهلال في يوم غيب أو فجر فلم يروا الهلال فلم يصوم، هذا هو اليوم الذي يشك فيه. واضح؟ هذا هو اليوم الذي يشك فيه. نعم. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والشك هو التردد بين أمرين، وهنا حصل التردد، هل هو يوم 30 أو يوم 1 من رمضان؟ وسبب الشك هو الغيب والقدر، وسبب الشك هنا الغيب. مع ذلك لا يجوز صيام هذا اليوم ولو حصل فيه شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذا اليوم. وبالمناسبة يعني ينبغي على المسلم ألا يشك في الرؤية وفي عمل المسلمين الذي استمروا عليه كم سنة الآن المسلمون يصومون رمضان؟ 1439 وهم يرون اليوم، وللأسف نجد كل سنة يفرض الناس بفضائيات في وسائل مختلفة ويشككون الناس ويشككون بالرؤية، وهذا كله من الباطل. لا يجوز تشكيك الناس في دينهم، من الناس من يشكك الناس حتى في مواقيت الصلاة، يقول لكم صلوا قبل الوقت أو بعد الوقت أو ما إلى ذلك، وهذا كله من الأمور التي لا تجوز. والسلام أيد دخول الشهر بالرؤية. هذا فيه حكمة كما سنقرأ إن شاء الله في الحديث العقب. فالإنسان يطمئن لا يصوم هذا اليوم إذا صار في غير وقته، ولو صام ثم رأوا الهلال يوم 28 من رمضان يقضون ذلك ولا حرج. فهم امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الهلال سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر. قال: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم. والكنية فيها تكريم واحترام، الكنية فيها تكريم واحترام. وربنا جل وعلا قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان الصحابة يقولون يا أبا القاسم أو يقولون يا رسول الله. والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال: وصف الرسول بالكنية حسن، وصف الرسول بالكنية حسن، ولكن وصفه بالرسالة أحسن، وصفه بالرسالة أحسن. يعني قال: يا رسول الله يا نبي. أفضل من أن يقال إيش؟ يا أبا القاسم، هذا أفضل وأكمل. ثم قال الشيخ باز رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. وقد كان ابن عمر يصوم إذا حال بين الهلال الغيب، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب أنه لا ينتظرون لإكمال العدة أو رؤية الهلال. كلام الشيخ واضح إلا في كلمة ابن عمر كان يصوم يوم الشك، وهذا اجتهاد منه. صيام يوم الشك في حال الغيب والأثر هذا روي عن بعض الصحابة، والصحابة الذين كانوا يصومون هذا اليوم احتياطا حملوا أحاديث النهي على إيش؟ على غير الغيب، على غير الغيب والأثر. يعني فسروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم ويومين في يوم الصحو، اما في الغيب والقدر ايش؟ فقالوا هنا يجوز ان يصاب احتياطا. فعلى هذا يحمل فعل ابن عمر او غيره من الصحابه الذين روي عنهم انهم صابوا ايش؟ يوم الشك. وذكرنا لكم قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات كلها في الصيف. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل رمضان في نصف الشتاء، فحصلت هذه المسائل الصحابة فاجتهدوا، وإلا ما حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني هو معلوم في سيرته عليه الصلاة والسلام. إذا يحمل فعل الصحابة على إذا حال بينهم وبين الهلال غيب، وأمر خصوصا النهي على ما كان من الصحو. والذي قال فيه الشيخ الصواب أنهم ينتظرون، يعني يشمل الصحو والغيب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإنهم عليكم فقدوا لك. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فقدوا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. ولو في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث يبين أن المعتبر في الصيام في دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال وليس الحساب الفرد. المعتبر هو الصيام وليس الحساب. وهذا فيه حكمة، لأن الهلال يرى كل أحد، فالحكم هنا أنيق بأمر ظاهر يعلم كل احد ويرى كل احد، من كان في الحاضر ومن كان في الباب. الصحابه في المدينه يرون الهلال والاعراب يرون الهلال، وهذا الذي يسير على الناس. لكن من الذي يعلم الانسان هذا؟ قليل من الناس، ولا يوفر في كل بلد. وهذا يبين لنا حكمه هذه الشريعه. فقوله اذا رايتموه فالطبيعه هنا يعود الى الهلال، الى رمضان وصوم. واذا رايتموه فالطبيعه هنا يعود الى هلال شوال فافطر فياتي عيد الفطر. فان غم عليكم فاقدروا به، يعني اذا حال بينكم وبين الغيب وبين الهلال غيب فاقدروا. ما معنى اقدروا له؟ بعض الفقهاء فسر فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني اجعلوا شعبان 29 ضيق، ومن قدر عليه رزقه. والطائفه الاخرى من الفقهاء قالوا فاقدروا له يعني جاءت مفسره في الروايات الصحيحه في البخاري ومسلم، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثة، وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثة. فهذه واضحة أن معنى فاقدروا له يعني أتموا شهر شعبان ثلاثة. وهذا هو الراجح، أنه إذا لم يروا الهلال فلا يصومون الثلاثين اختيارا، وإنما يتمون شعبان 30 يوما ثم بعد ذلك يصومون. قال هذا الحديث فيه ان الصوم صوم رمضان معلق بالرؤيه، فان حال دون رؤيه الهلال غيب او قدر يعني مضاعف ذلك انهم يكبروا عده شعبان 30 يوما. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فراى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت البصائر وأرى الناس بصيامه. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الناس كانوا يتراءون الهلال في وقت رؤية الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولي الأمر أن يوكل الناس أو يعلم، يوكل بعض الناس أو يعلم على عموم الناس أن يتراءوا في أماكن مختلفة، ثم كل إنسان يأتي ويدري بشهادة رأى الهلال أو لم يرى الهلال. فالناس تراءوا الهلال، فابن عمر رضي الله عنه رآه فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا فيه فائدة، وهي أنه يكفي شهادة رجل واحد في رؤية الهلال، كما أنه يكفي أذان رجل واحد في الإعلام بدخول وقت الصلاة. الناس يصومون بأذان رجل، يصلون بأذان مؤذن واحد، فكذلك يصومون برؤية رجل واحد. أيضا في من الفوائد أن الناس تبع للإمام ولولي الأمر، فالناس يأتون يشهدون، لكن بعض الناس يقول ضعيف الهلال لكن لا تقبل شهادته، اما لانه غير عالم بمكان فوق الهلال، ربما راى كوكب اخر ليس هلال، لان هذا فيه يحتاج الى يعني درايه، او ان نظره في شيء، او ان عدالته فيها شيء. فالناس في هذا تبع للامام. قال هذا الحديث صحيح، وأن الصحابة كلهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل عدالة الصحابة أو قبل شهادة ابن عمر، لأن الصحابة كلهم يقول رضي الله تعالى. وفي أن رمضان يثبت شهادة واحد العدل، وبعض الفقهاء يقولون ولو أنت، وهذا نص عليه في زاد المستنبط، قال ولو أنت، وهذا يعني قال به بعض أهل العلم. قال لأنه عبادة كما يدخل الأذان الواحد، والعبادات يحتاط بها و وإذا ردت يده فإنه سوء مع الناس. وهذه مسألة، إنسان رأى الهلال وتيقن لكن ولي الأمر لم يقبل شهادة وهو قد رأى الهلال، فهذا يتبع ولي الأمر ولا يصوم في وحده، ولا يصوم في وحده. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال عليه الصلاه والسلام فاذن للناس يا هلال ان يصوموا غدا. هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، لكن فيه قبول شهاده الاعراب، والاعراب كانوا ليسوا المدينه ويعيشون بالبادية، ويعني كانوا يعني بعيدين عن العلم وعن حتى حضور الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في الجهاد في سبيل الله كان يعني منهم من يتخلف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل السكر من الغنيم، بخلاف من يكونون بالمدينة فمنهم من كان السكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يستخلف على المدينة وعلى حكم المدينة. ولا شك أن مكان المدينة يكون عندهم من العلم والفقه في الدين أكثر من يكون في البادية، ولذلك التعرض وسكن البادية مذموم إلا في حال الفتن في آخر الزمان إذا لم يكن جماعة ولا إمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير المال الوطن، غنم يتتبع بها شعر الجبال او شعر الجبال. على كل حال هو هذا الحديث قبول شهاده الاعراب ورؤيا الهلال، والنبي عليه الصلاه والسلام هنا اختبر ايمانه واسلامه، وهذا يدل على ان شهاده غير المسلم لا تقبل ولو كان عالم بالنبي لا تقبل شهادة غير المسلم في رؤيا إلى شهر رمضان. لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته أمر بلال أن يبدل للناس أن يصوموا غدا، وهذه من الأمور المتعلقة بولي الأمر وهي الإعلام والإبلاغ عن دخول شهر رمضان، وهذا يكون بحسب كل زمان ومكان. واليوم ظهرت رسالة الإعلام الرسمية يعني بهذا الأمر، وإلا في السابق لم تكن هناك إذاعات ولا يعني تلفزيون، فكان يعني في كل زمان ومكان يستخدمون وسائل إذا رأوا الإعلام، ومنها ضرب المتبع في السابق، ولا زال اليوم يعتبر فيه يعني شيء من التراث ونحو ذلك. فكان يستخدم المتبع لدخول شهر رمضان وللإفطار ونحو ذلك، لأن الناس ما كان عندهم تلفزيونات ولا إذاعات ولا شيء. فنستفيد من هذا الحديث أن ولي الأمر يعني من أعماله الإعلام أو الإعلان عن شهر رمضان، فإذا أبلغ صام الناس. قال هذا حديث صحيح، وهذا صححه الشيخ الباز رحمه الله، لأن هذا الحديث يعني مختلف في صحته، صححه زي بن حبان، والنسائي رجح إسحاق ومرسل من أقسام الضعيف، لكن الشيخ الباز يرى أنه حديث صحيح. قال أن الصحابة كلهم علوم، وفي أنه إذا رأى الصحابي يذكر في دخول رمضان، وأيضا واحد علم، أما الخروج فلا بد من شهادة شاهدين، يعني هلال شوال لا بد من شاهدين. في حديث حاتم بن عطاء أن من كان وجاء فيه ويفضل بشهادة عدلين. ثم قال عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يطيق الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث في أن صيام الفرض، صيام الفرض لا بد فيه من تبنيت النية لكي يستوعب اليوم كله الصيام الأول إلى وهذا لا يكون إلا إذا عقد النية في جزء من الليل قبل الفجر سواء في أول الليل أو آخر الليل فلا بد أن يبيت والنية كما هو علم محل والله فلا يتلقى فيها يكون هوي ولا صوم كذا وكذا هذا من البدع التي ذكرها العلم فالنية محل والله فيعزم ونفسه في قلبه الصيام وهو إذا تسحر فقد نوى وهنا مسألة مهمة جدا وهي محل خلاف بين الاثنين ما هي هذه المسألة؟ هل يكفي نية واحدة من أول الشهر أو لكل يوم من أيام شهر رمضان نية مستقلة؟ أهل العلم اختلفوا في هذا والذي يرجعه طائفة من المحققين من أهل العلم أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة يستصحبها من أول شهر يكفي فيه نية واحدة يستصحبها من أول شهر هذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه منهم أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى يعني يكفي نية واحدة شهر إلا إذا أفطر خلال الشهر مرض أو سفر فيجدد النية طيب ما الفائدة الخلاف في هذه المسألة؟ تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في حال وهو لو أن إنسان نام قبل المغرب واستيقظ بعد الفجر وهذا يقع وانا جاءني شخص مره سالني طالب عند امتحانات وراح سفران وادى الامتحان رجع نام العصر استيقظ بعد الفجر في البيت مفتوح ما حدا يتضرر هنا على مذهب الامام مالك وعلى روايه عن الامام احمد ويرجعها كثير من اهل العلم أن صيام هذا الإنسان صحيح لأنه بين النية من أول شيء لكن على قول الحنفية والشافعية أنه لا يصح لأن كل يوم له نية مستقلة هنا تبرز ثمرة الخلاف في هذا الإنسان طيب إذا هذا الحديث خاص بصيام التطوع أما صيام التطوع فيجوز أن يعقد الصيام الأول في عند أثناء النهار كما سيأتي إن شاء الله عز وجل قال حديث حفص يقول حديث إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية هذا هو أصل هذا الحديث أصل في جميع مسائل النية والنيات جمع نية وبالمناسبة عند العرب بمعاجم اللغة العربية لا تجمع النية على نوايا لا تجمع النية على نوايا هذا مما نبه عليه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتاب له اسمه تقويم اللسانين تقويم اللسانين لسانين يعني لسان الحقيقي ولسان الآخر هو قلبه يعني فلنبه في هذا الكتاب على أخطاء لغوية وإبرة كتاب صغير لكنه مهم فقال وقد دل على هذا القول يعني كتب أئمة اللغة وابحثوا قال وابحثوا شيئا في معاجم اللغة العربية لن تجد في معاجم اللغة العربية جمع نية على نوايا وقد نجد حتى لم يصم، فلا بد من النية من الفريضة كرمضان والكفارات والنذر، هذه كلها الصيام واجب، رمضان كفارات والنذر كلها صيام واجب، لا بد فيه من تفريط النية كي يستوعب الصيام من اولها، فهذه لا بد فيها من تفريط النية، اما النفل فليس بواجب. قال والترابطني لا صيام النفل لمن لم يفرغه من الليل، اي لا صيام صحيح وليس لا صيام كامل، لا صيام صحيح وليس لا صيام كامل، فالفرض لا بد من شروط صحته ان يبيت النيه من الليل. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أليم فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا الحديث فيه أن تبييت النية لصيام النفل غير واجب وليس بشرط، فيجوز أن يعقد النية أثناء النهار لكن بشرط ألا يكون قد ارتكب الفضل من المفضلات، لكن لو أنه صلى الفجر ثم أكل وشرب ثم قال إذا صمت لا يصلي، لا يعقد النية بعد أن ارتكب الفضل من المفضلات، لكن لو لم يأكل شيء ولم يمارس أي شيء من المفضلات ثم عقد النية في أثناء النهار لا حرج عليه، فقال فإني إذا صائم، هذا هو الشاهد، عقد النية. وفي اليوم الآخر أكل النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان صائما، قال أليني فلقد أصبحت صائما فأكل، هذا فيه دليل على أنه لا بأس في صيام النفل، لا بأس في صيام النفل أن يفطر ولا يتم الصيام، لا يجب على من صام صوم النفل أن يتمه، بخلاف النفل في الحج والعمرة، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الإحرام يجب عليه أن يتمه ولو فسد وبطل يقضيه من العام الذي بعده إن كان الحج وإن كان عمرة لا بد أن يقضيه، أما في الصيام فإذا دخل فإنه وجه لا حرج عليه. قالوا أهدي لنا الحيس، الحيس لا زال إلى اليوم أهل المدينة يسمونه حيس، يسمونه حيس وحيس، وهو التمر والسمن والأقد يعجن ويخرج، موجود عندنا في الأردن يسمونه تمرية أو شعلة. وفي هذا يقول الناظر، هذا البيت ذكره ابو العباس القرطبي في شرح مسلم، يقول التمر والسمن جميعا والأقد، الحيس الا انه لم يختلط، التمر والسمن جميعا والأقد، الحيس الا انه لم يختلط، فاذا خلط صار حيس، وهذا كان طعام الناس وكان وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على من صفيه، كان وليمة النبي عليه الصلاة والسلام على صفية الحيس، التمر والسمن معروف، التمر والسمن والعقب معروف هو الحليب واللبن مجفف، حليب مجفف يبيعون اليوم في سوق التمور يبيعون. نعم. قال الشيخ باز رحمه الله صيام النافله لا باس ان يصوم من اثناء النهار والاجر من نيه الصوم. والاجر قال من نيه الصوم. يعني ليس الذي صام من اول الفجر كالذي صام من صلاه الظهر مثلا. فالنيه فالاجر من نيه الصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث أو الحديث الأول حديث سهل بن سعد فيه أن السنة تعجيل الكون، السنة تعجيل الكون، فما تتحقق غروب الشمس يبادر الإنسان إلى ذلك. وفيه أن امتثال السنة في خير عظيم، لأن السنة في تعجيل الكفر، فخيرية الأمة في امتثالها للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب دل في الحديث على أهل الكتاب يؤخرون الفطر، يؤخرون الفطر، فتعجيل الفطر في مخالفة لأهل الكتاب. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل تمرات ويشرب الماء، يفطر على رطبات وإن لم تكن فعل تمرات وإن لم تكن حسوات الماء، ثم يصلي. وهذا فيه التنبيه على عدم الإسراف في الإفطار وعدم الإسراف في الطعام، فيفطر على شيء يسير ثم يصلي، ثم بعد الصلاة إن شاء إيش أكل وتعشى. إذا نستفيد من هذه الأحاديث أن السنة في الفطور من وجوه. الوجه الأول من الزمان هو التعجيل، فالسنة من حيث الزمان التعجيل، ومن حيث الكمية التقليل، ومن حيث الكيفية التمر. والتمر يكثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هذا بالنسبة لأهل المدينة خصوصا. وكانت تقول: كان يأتي يمر الهلال تلو الهلال ولا يؤمن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، إنما طعامها الأسودان الماء والتمر. والتمر يعني في قيمة غذائية كبيرة، وفي السكريات التي يعني كما يقول أهل الاختصاص أنها تعوض البدن يعني ما فقده من قوة ومن طاقة. ثم قالوا للتلميذ من حديث أبي هريرة: هذا الحديث فيه أن من أسباب محبة الله عز وجل ونيل محبة الله تعجيل الفطر والمبادرة إلى الطاعة. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، الله عز وجل يحب ويحب، يحبه ويحبون سبحانه وتعالى. وصفة المحبة على يعني يثبتها السلف على بابها من إثبات الصفات، على القاعدة أن صفات الله عز وجل حقيقية، وعلى قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تعظيم ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. قال: هذه الأحاديث فيها أن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور مع أكلة السحور وعدم التساهل، والسنة في الإفطار تعجيل الحليب إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا بين السحور بركة. هذا الحديث فيها الأمر بالسحور، والأمر هنا للندم، الأصل في الأمر، وهذه قاعدة يقررها العلم في أصول الفقه، من الأصل في الأمر الوجوب إلا أن صرف صارف إلى الندم، والأمر هو الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرف صارف إلى الكرامة. ما الصالح هنا من الندم من الوجوب الى الندم؟ قالوا: احاديث جواز الوصال، وستاتي، فاحاديث جواز الوصال دلت على انه ايش؟ السحور مندوب اليه، انه سنه وليس بواجب. لو ان الانسان ما تسحر لا يفعل، لكن الافضل والاكمل في حقه ان يتسحر. قال تسحروا فان في السحور بركه. السحور والسحور بضم السين وفتح السين. يقول السحور هو الفعل، والسحور هو الطعام الذي يؤكل، مثل وضوء وضوء وطهور وضوء. هذه الألفاظ وهذه الكلمات المتماثلة كلها ما كان فيها ضم فهو الفعل، فعل السحور. وأنت فعل كما أنت تأكل طعامك. أما السحور فهو الطعام وهو أكلة السحر، وهي في وقت السحر وهو آخر الليل. قال بركة، البركة النفع والخير. وما هي بركة السحور؟ ذكر الفقهاء وجوه كثيرة من وجوه البركة، منها القوة والإعانة على الصيام، خصوصا في النهار الطويل. فإن الإنسان إذا تسحر قوي على الصيام. ومن بركة السحور إدراك وقت السحر، وهو الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل، فيقول هل السائل بعقد هل مستقبل مغفرة له، وهو وقت عظيم. أيضا من بركة السحور امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال هدي، امتثال أمره. فالسحور في هذه البركة. قال الشرح السحور سنة مؤكدة، لكن لا يلزم. فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فصل ما بين صيام وصيام من الكتاب أكلة السحر. أيضا هذا الحديث يدل على أن السحور في مخالفة لأهل الكتاب، كما أن تعجيل الفطور في مخالفة لأهل الكتاب. قال عن سلمان بن عامر الرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد على ماء فليفطر على ماء فإنه طهور، فإنه طهور. هنا ذكر ما بماذا يكون الإفطار، أو ماذا يقوم به الإفطار، وماذا يأكل، وما هو المندوب إليه في الفطر. فذكر التمر وذكر الماء فإنه طهور. فكما أن التمر في تقوية البدن وفي قيمة غذائية ونحو ذلك، فكذلك الماء في طهارة ونقاء لبدن الإنسان. قال: هذا الحديث يدل على أن الصائم يستحب له أن يفطر على التمر، وإذا لم يجد فعلى الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن الفطر على الماء إن لم يجد تمرا فهو أولى. ولهذا قال: فإنه طهور، يعني الماء طهور. رواه داود الترمذي من حديث أنس بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسح سواد في الماء، وهذا هو الأفضل. وإن وجد رطب فهو أفضل، فإن لم يوجد فالتمر، فإن لم يوجد فالماء، هذا هو الأفضل. وإن أفطر على غير تفوت فلا بأس، لكن الأفضل هو أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: فإني أريد بيتي، إني أريد يطعمني ربي ويسقيني، فلما أروى أن ينتهوا عن الوصال واصى به يوما ثم يوما، ثم رأى الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم حين أروا أن ينتهوا. فهذا الحديث ناسب أن يذكره بعد أن ذكر تعجيل الفطر والسنة أن لا يواصل، ولما واصل به بوصفهم، فهذا يدل على كراهيته فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قواه الله عز وجل على الوصال وعانه عليه وهو جالس في حقه. وقوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا ما يفتح عليه من التلذذ والأنس به والذكر، وليس معناه طعام وشراب، يعني لذة العبادة تجعله لا يشعر إلا بالجوع والعطش. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فيه أن الصائم يبتعد عن قول الزور، وقول الزور كلمة جامعة لكل قول باطل، قول الزور كلمة جامعة لكل قول باطل، سواء كان كلمة أو غيبة أو نميمة أو عشرة نحو ذلك، هذا كله وجه كله من الزور. وأيضا دل هذا الحديث على أن الصائم ينبغي عليه أن يبتعد عن كل أمر محرم، فهو قد ابتعد عن مفسدات الصيام ومنها الاكل والشرب عنه في اصله مباح، فكونه يبتعد عن ما هو محرم اصلا من باب اولى. فهذه الامور المحرمه من كلام محرم او فعل محرم يتاكد البعد عنها في رمضان لشرف السلام، فان السيئات تعظم في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، فالسيئة في مكة ليست كالسيئة في غيره، والسيئة أيضا في رمضان ليست كالسيئة في غير رمضان، لأنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد بطاعة الله عز وجل في هذه الأزمان الفاضلة، فكما أن الحسنات تضاعف وكذلك السيئات تعظم وتكون خطيرة جدا. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذا تنبيه على الغاية والحكمة من الصيام، والصيام تحقيق لتقوى الله عز وجل، فالذي لا يدع قول الزور والعمل به والجهل لم يحقق التقوى. قال: فليس لله حاجة، الله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، ليس الحاجة هنا كالحاجة التي يعني يحتاجها العبد الضعيف المسكين، لكن معناها يعني أن الله عز وجل لم يأمره بالصيام عن الطعام والشراب حسب، أو لم يأمره بالجوع والعطش، إنما أمره بتحقيق تقواه سبحانه وتعالى. قال: هذا الحديث يفيد وجوب الحذر من قول الزور والحذر من المعاصي، فإن المؤمن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله، وهذه المعاصي من أسباب عدم قبول الصوم. ليس المقصود ترك الطعام والشراب معناه كأنه لم يصم، وصيامه لا قيمة له، والغيبة تبعد الأجر ولا تفضل ولا تفضل الصائم ولا تسيء صيامه، لكن تنقص أجره. صحيح أنها ليست بالثواب، لكن هي تنقص ثوابه وأجره. وتلاحظون أن أحاديث الكلام وقول الزور والسب والشتيمة ونسب إنسان أو أحد نحو ذلك، لأن سبحان الله الإنسان إذا جاءه عطش نفسيته تتغير وصبره يقل، فلذلك يحذر من هذه الأمور التي عليه. ثم قال: وعائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملاكه بيده. هنا بدأ الحافظ رحمه الله بسرد أحاديث المفطرات، فلذلك من غلب على ظنه أنه لن يملك يرغب شهوته فإنه يبتعد عن يعني المباشرة والتقبيل أو عموم مقدمات يعني الجماع. لكن لو أنه قبل وكان مالك كبير في شهوته فإن صيامه لا يتم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يقبل وهو صائم، وسأل عن الصحابة فقال يعني لو أنك تمضمت عوض الشراب شرب الماء يفسد الصيام، هذه ضربة لا تفسد الصيام لكنها مقدمة للشرب، لكنها مقدمة. بمناسبة يعني ذكر حديث المفطرات أذكر لكم يعني خلاصة المفطرات التي نص عليها أهل العلم. فنقول المفطرات قسمان، المفطرات قسمان، الأول مجمع عليه بين العلماء
سبعة القلب عمدا، وهذا سيأتي في حديث
الثاني أشياء اختلف فيها أهل العلم، أشياء اختلف فيها أهل العلم هل هي من مسلسلات السياق أو لا، مثل الكفر وقطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف والحقنة الشرجية والتبطيط بالإثنين، والفرق بين الحقنة الشرجية والتبطيط بالإثنين، الحقنة الشرجية تكون في يعني سبيل الغائط، أما التبطيط يكون في سبيل البول، وإبرة الدواء في العضد، إبرة الدواء في العضد مثل الإبر والأنسولين السكر أو التطعيم، تطعيم مرض معين يوضع في العضد يحقن الإنسان في العضد، أيضا بخاخ الرب، هذه كلها أشياء اختلف فيها العلم، منها ما هو قديم ومنها ما هو إيش من النوازل. نأتي الآن على يعني وجه السرعة وعلى الترتيب، الكحل وقطرة العين هذه المسائل التي اختلف فيها العلم، وراجع أنها لا تسلسل السياق، لأن العلم ليست منفذا إلى الجوف، وليس الكحل وقطرة العين بمعنى الأكل والشرب، فليست العلم منفذا إلى الجوف ولو وجد طعم القطرة في حلقه، ولو وجد نكهة الكحل في حلقه، واضح؟ ينص على هذا العلم، فليس الكحل وقطرة العين منفذا إلى الجوف، وليس بمعنى الأكل والشرب، وهذا واضح يطلب لنا الإسلام. فالآن نعرف المنفذ إلى الجوف هو إيش؟ الفم والأنف، فكل ما دخل الجوف عن طريق الفم والأنف فهو مصيب الصيام، وكل ما كان يقوم مقام الغذاء الأكل والشرب فهو مصيب الصيام، ما كان ليس ما يعني ما لم يدخل عن طريق الأنف والفم ولا يقوم مقام الأكل والشرب فليس مصيب. فالكحل وقطرة العين لا تفسد، قطرة الأذن لا تفسد، قطرة الأنف نعم، الحقنة الشرجية والتبطيط بالإحليل لا تفسد، إبر الدواء في العضل يعني مرض السكر المعروف بمعيار حقنة السكر قبل الإفطار لا بأس، قبل الأذان يفطر، والتطعيم لو جاء وباء أو شيء فقالوا يحقن الناس بالعضل لا بأس يحقن وهو صائم ما يضر، وبخاخ الرب أيضا أتى العلم اليوم بأنه لا يفسد الصيام، لأنه ليس طعام شراب إنما هو هواء، فكما أن الإنسان يستنشق الهواء فكذلك له عياض هذا بخاخ الله أو أكسجين فهو يعني لا يصل إلى المعدة، يكون هذا يوسع الشعب الهوائية الربيعية فقط. على كل حال هذه الأمور التي اختلف فيها العلم الأحفظ أن الإنسان لا يتناولها إلا في البيت ولا يضعها إلا في البيت، لكن لو اضطر يفعلها عليه إن شاء الله إلا إذا كانت تقوم مقام الأكل والشرب أو كانت منفذة إلى الجوف عن طريق الفم والأنف. طيب الآن عرفنا أن التكوير مباشرة ليست مفسدة من المفسدات لكنها وسيلة إلى المفسد. طيب بعد ذلك قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم واحتجب وهو صائم، وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل من ربيع وهو يحتجب في رمضان فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الحاجب والمحجوب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما قيل في جانب الصائم أن جعفر بن طالب احتجر وهو صائم ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبقى هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في جانب الصائم وكان أنس يحتجر وهو صائم. هذه الأحاديث ثلاثة متعلقة بأمر اختلف فيه العلم وهو الحجامة، هل تفسد الصيام أو لا؟ فهي محل خلاف العلم، والحنابلة عندهم أن الحجامة مفسدة للصيام خلافا لقول الجمهور. ومثل الحجامة قالوا الفصل وسحب الدم، تضرع الدم الكثير وسحب الدم الكثير، كل هذا قالوا بمعنى الحجامة، فهو مفسد للصيام لأنه بمعنى الحجامة. وقد وردت الحديث لأن الحجامة تفطر وتفسد الصيام، وقالوا أن هذه يعني تنهك البدن، ومن المعلوم أن الإنسان إذا نزل من الدم كثير أنه يعني ينام من التعب. طيب، هذه الحديث الآن هي من الحديث التي نسميها العلم، وش هي الحديث المختلف الحديث؟ يعني حديث ظاهر وايش؟ تعارض. حديث يقول أفضل حاجة ومحجوب، وحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام احتجب ومحي واحتجب ومصر. بالنسبة للحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم احتجب ومحي، نعم، والمحرم يقولون إذا احتجب، إذا احتاج الحجاب وهو محرم يحتجب، وإذا احتاج أن يزيل بعض الشعر وهو محرم فإنه يحتجب ويفتي، لأنه يفتي فدية الأذى لأنه أخذ بالشعر وهو محرم. أما قوله احتجب وهو صائم، هذه العبارة وهذه الكلمة انتقدها الإمام أحمد وقال أنها زيادة من أحد الرواة تفرد بها دون سائر يعني من رواها هذا، كلهم قالوا احتجب إلا أحد الرواة قال تفرد بها، والصحيح أنه لم يحتجب وهو يقول صائم. وتمسك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بالرواية الثانية وهي أفطر الحاجب والمحجوب، وهذا الحديث من أفضل حال المفهوم رواه كثير من الرواة، ولذلك قدموا هذا الحديث على غيره من الأحاديث، فقالوا أفطر الحاجب والمحجوب. المحجوب واضح أنه خرج من الدم كثير، وما بال الحاجب؟ بعضهم قال الحكم تعبد، يعني من الحجامة من الحجامة وهو صائم يفسد صيامه. طيب، لكن الصحيح ايش؟ ان طريقة الحجامة، وهذا نبع عليه كثير من اهل العلم، ان طريقة الحجامة في السابق لم تكن بوسائل الحديث اليوم، وانما كان الحاجب يضع مرغوبا ويعني يجلب الحجامة بحلق، وفي الغالب يدخل في فمه شيء فيفطر، فلذلك قال أفطر الحاجب والمحجوب. نعم، قال الشيخ رواية ابن عباس ليست ناسخة لحديث شداد، وتحمل أنه قبل النهي أو بعد النهي. رواية ابن عباس التي هي احتجب ايش؟ وهو صائم. فالشيخ قال تحمل على انه قبل النهي او بعد النهي. طيب، قالوا الحجامه جائزه للمحرم اذا طالت مده الاحرام، فانه يمشي بالعلم من مكه الى المدينه اسبوع، ولا باس ان يحتجب في حال الاحرام سواء كان سواء في راسه او بدنه، وان اخذ من شعره من شعر راسه فانه يطعم سته مساكين كفاره لا. أما حجامة الصائم فقد اختلف العلماء، منهم من قال لا بأس فيه لا بأس، ومنهم من منع الحجامة، والأصل من الحجامة المنع في حديث أفطر الحاجب والمحجوب، إما أنه احتجب وهو صائم يعتبر أنه أما يعني الآن هنا الشيخ ابن باز رحمه الله يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصح، يوجه حديث احتجم وصح، لماذا نفسره؟ كيف نجمع بين احتجم وصح وأفطر الحاجب والمحجوب؟ قال إما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وصح يحتمل أنه في السفر فالمسافر له أن يفطر، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من سفر لفتح مكة وغيره، أو صيام نافلة والصائم صيام نافلة يجوز له أن يفطر، أو قبل المنع، قبل المنع الحجامة. قال الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، والأحرم أن لا يحتجم الصائم لأن في شبهة، وإذا أراد أن يحتجم فليؤخر الحجامة إلى الليل. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في رمضان وصائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. عرفنا حكم الارتحال ومثله قضاء الحج. قال في الشرح الحديث ضعيف لا يصح في الباب شيء، يعني لا يصح الارتحال الصائم حديث. والصواب ان الكحل لا يفضل الصائم لان العلم ليست منفذ للحلق يعني منفذ العلم. ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا الحديث دليل على ان الناس معفون عنه ولا يفسد صيامه فيتم صيامه ولا عليه قضاء، لا يبقى صيامه وليس عليه قضاء. طيب هنا ينبه للعلم ان الفضلات التي عرفناها قبل قليل والتي اتفق عليها العلم انها لا تفسد الصيام الا بتحقق شروط ثلاثه في الصائم. المفضلات التي عرفناها واجمعها العلم على انها تفسد الصيام لا تفسد الصيام الا بتحقق شروط ثلاثه لا بد ان تتحقق في هذا ايش الصائم. الشرط الاول ان يكون عالما غير جاهل، يكون يعلم غير جاهل علم. الشرط الثاني ان يكون ذاكرا غير ناسي، ان يكون ذاكرا غير ناسي، فالناسي ايش معلوم بنص هذا الحديث. الشرط الثالث ان يكون مختارا غير مكره، فالمكره معلوم، هل في احد يكره على الفطر؟
نعم.
رجع قد تمشي في الطريق فياتي الغبار فيدخل في حد، او ذباب تدخل في حد، او ياتي شخص اثناء المكره الليل الصلاة يرش على وجه الماء فيدخل الماء في حلق، أو يكون مغمى شخص يغمى عليه فيأتي شخص فيرمي في وجه الماء فيدخل في أنفه أو فمه فيستيقظ يتم صومه ويكون ايش مكره. فالمكره والناسي والجاهل معفو، لكن لابد جاهل يعني شخص يصدق عليه الجهل لا يكون مفرد لم يتعلم احكام الصيام ويعني يتساهل ثم يقول اني جاهل. قال الشرح ايضا لو جامع ناسيا لانه لم يتعلم بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال الله عز وجل قد فعلت هذا من فضلك. الناسي جماع الناسي اختلف فيها العلم، فمنهم من قال انه مثل من اكل او شرب ناسيا، وهذا افتت به الذي كان وهنا الشيخ الناس يقول انه كذلك. ومن الفقهاء من قال لا، لان الجماع يكون بين الطرفين، فاذا نسي الرجل تذكره المراه وهكذا، فلم يعني يرتفع للناس في الجماع، لكن ظاهر النصوص انه كالاكل والشرب يعني لا فرق بين هذه المفضلات. قالوا للحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا
ويؤذن ثم بعد صلاة في الدين لله عز وجل.